الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم في حلقة اليوم والتي ستكون تحت عنوان البيوع الجائزة أو بقية البيوع الجائزة، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن المحاور التالية: بيع المرابحة، البيع بالتولية والمواضعة، حكم البيع المنفصل، بيع الأعمى وشراؤه وضوابط ذلك، بيع الآمر بالشراء، بيع السلم، بيع الاستصناع. ونتوجه بسؤالنا عن المحور الأول: ما هو بيع المرابحة؟ وما المراد به؟ وما هو حكم بيع المرابحة؟ وما أدلة جوازه؟ وما هي شروط المرابحة؟ المراد من بيع المرابحة هو أن يبيع المشتري السلعة التي اشتراها بثمنها مع زيادة ربح معلوم للمتعاقدين، سواء أكان الثمن نقدا أم غير نقد كثوب وحيوان ومثل. وأما حكم بيع المرابحة فقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين: مذهب يجيزها هذا العقد ومذهب يحرمه. أما المذهب الأول فهم المجيزون للمرابحة، ذهب إلى إجازة هذا العقد ابن سيرين وشريح والنخعي وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والراجح من مذهب المالكية وقول عند الزيدية. وأما المذهب الثاني فهم المانعون للمرابحة، وهم الظاهرية وقول عند الزيدية، وهو مروي عن إسحاق بن راهوي وعكرمة. أما أدلة المجيزين فقد استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الاستدلال بالكتاب فبعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا دليل عام في إباحة البيع، لأن الأصل هي الإباحة ولا يأتي تحريم إلا بنص. واستدلوا أيضا بعموم الأحاديث الدالة على حل البيع، كقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الكسب أطيب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وأيضا يعني هناك أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة على ذلك. وأما الإجماع فإن الناس قد توارثوا هذه المبيعات المرابحة وأخواتها في سائر الأعصار من غير نكير، ودل الإجماع على جوازها. أما دليل المعقول فإن المرابحة جائزة لاستجماعها شرائط الجواز، ولأن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيوع. أما المذهب الثاني وهم المانعون فأدلتهم وهو القول بحرمة عقد المرابحة مروي عن إسحاق بن راهوي وعكرمة وهو مذهب الظاهرية وقول عند الزيدية، وعللوا ذلك بأن الثمن مجهول حال العقد كما لو باعه بما يخرج به في الحساب، وقال ابن حزم لا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على أن أربح معك في كذا درهما، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا، وأيضا فإنه بيع بثمن مجهول لأنهما عقدا البيع على أن يربح معه للدينار درهما، وهو من بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن النهي عن بيع الغرر. وأما الراجح والذي أراه راجحا هو مذهب المجيجين لقوة الأدلة ولحاجة الناس إلى مثل هذه البيوع ولعدم تصادم هذا البيع بأي نهي شرعي. أما شروط البيع المرابحة فلبيع المرابحة عدة شروط: أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، أن يكون الربح معلوما، ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، أن يكون العقد الأول صحيحا. فهذه أيضا أن يبين البائع بالمرابحة للمشتري الأمور التي تعد عيبا في المبيع سواء كان العيب قديما أم حديثا بعد شرائه، فهذه هي شروط المرابحة. وأما ضوابط بيع المرابحة فهناك ضوابط: يجب أن يمتلك البائع السلعة قبل توقيع عقد البيع مع المشتري حتى لا تقع البائع في بيع ما لا يملك. 2- يجب التحقق من أن السلعة قبل بيعها على المشتري قد تعينت للبائع بما يحصل به التعيين كفرز السلعة أو وضعها في الناقلات. 3- لا يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية بيع الذهب والفضة على العميل بالأجل، لأن هذه السلعة مما لا يجوز شراء وبيع بعضها البعض أو بالنقود المؤجلة. 4- لا يجوز أن يكون العميل الذي تبيع عليه المؤسسة المالية الإسلامية السلعة آجلا. 5- لا يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية أن تبيع سلعا على العميل بالأجل ثم تشتريها منه لأن ذلك من العينة المحرمة شرعا. لا يجوز التحايل على بيع العينة، ومن ذلك أن تبيع المؤسسة المالية الإسلامية بالآجل على مؤسسة العميل أو شركته التي باسم زوجته أو قريبه كولده أو والده أو أخيه، وهي في الحقيقة مملوكة للعميل نفسه ما اشترته من ذلك العميل إذا علمت بذلك، لأن ذلك من العينة المحرمة شرعا. لتنفيذ العقود على وجهها الحقيقي الصحيح وللبعد عن الصورية، فإنه لا يجوز توكيل العميل في شراء البضائع وبيعها لنفسه والقيام بكل الإجراءات. لا يجوز أن تبيع المؤسسة المالية الإسلامية على المورد الذي اشترت منه السلعة. 9- إن كان البيع على العميل على سبيل المساومة فليس للمؤسسة المالية حق في إضافة أي زيادة من المصروفات إلى غير ذلك. هذا هو المحور الأول وهو بيع المرابحة. أما المحور الثاني فهو ما حكم البيع برأس المال وهو بيع التولية. ثم ما هو المراد ببيع التولية؟ بيع التولية من بيوع الأمانات، وهو أن يبيع الرجل السلعة التي اشتراها بثمنها الذي اشتراها به دون زيادة ولا نقصان، أو بيع الرجل السلعة التي اشتراها بما قامت عليه من سعر وتكاليف أخرى غير السعر كالنقل ونفقاته وغير ذلك. ما هو حكم البيع برأس المال؟ وهذا البيع مشروع بعموم النصوص في الكتاب والسنة التي تجيز البيع، فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع التولية مع أبي بكر ليلة الهجرة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها في حديث طويل جاء فيه قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلة من راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وغير ذلك من الأدلة التي تجيز البيع برأس المال، فقرأها في الكتاب. شروط بيع رأس المال: أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن عينا ذهبا أو فضة، أن يتساوى العقدان قدرا وأجلا وحلولا ورهنا. أما المحور الثالث في هذه الحلقة فهو البيع بالمواضعة، أو بيع ما قبل رأس المال بالمواضعة أي بالخسارة. فما هو المراد بالبيع بالمواضعة؟ هو بيع السلعة التي اشتراها التاجر بأقل من ثمنها التي اشتراها به، أو بأقل من كلفتها عليه، وهذا البيع يجب أن يكون رأس المال معلوما عند المتبايعين وكذلك الثمن المتفق عليه. وأما حكم البيع بالمواضعة فهذا البيع مشروع عند الفقهاء وأدلتهم كثيرة، هي عموم النصوص من الكتاب والسنة التي شرعت البيع، فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما المحور الرابع فهو ما هو حكم بيع المنفصل عن البيع، وما هو المراد ببيع المنفصل وما هو حكمه. أما المراد ببيع المنفصل عن البيع فالمراد ببيع المنفصل من البيع في الفقه هو ما استقل بنفسه بعدما كان متصلا ثم انفصل، سواء اختلف حكمه أم لم يختلف حقيقة أو غيرها. وأما في حكمه أو قدره أو ما يلحق به، إذا نعيد بيع المنفصل: المراد ببيع المنفصل هو ما استقل بنفسه بعدما كان متصلا ثم انفصل، سواء اختلف حكمه أم لم يختلف. والمنفصل يتنوع باعتبارات مختلفة، فيتنوع باعتبار حقيقته إلى منفصل حسي ومنفصل معنوي، ويتنوع باعتبار أصله أو ما يتولد منه إلى منفصل متولد من الأصل وغير متولد من الأصل، ويتنوع باعتبار التبعية وعدمها إلى منفصل تابع للمتصل وغير تابع له. والمنفصل يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في الجنايات، وفي كثير من الفروع والمسائل الفقهية. وأما حكم بيع المنفصل فيختلف حكم بيع المنفصل بحسب المسائل والأحكام المحددة للمنفصل في باب العبادات وباب المعاملات وباب الجنايات، فأما في باب المعاملات فيختلف حكم المنفصل الشرعي بحسب المسائل المنفصل منها، فيكون بيع المنفصل جائزا ومحرما ومكروها، وهناك تطبيقات عدة في باب بيع المنفصل، وعلى سبيل المثال جواز إجراء عقد البيع ونحوه للمنفصل فيما لا يشترط فيه التقابض عبر وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والإنترنت. 2- إن النماء المتصل في البيع للمشتري في زمن خيار الشرط وخيار العين وفي الإفلاس، جواز استيراد الزيادة للمنفصل كاستيراد الدابة لبونا في البيع. 4- تحريم بيع المنفصل حال كونه متصلا كبيع الدم أو الأعضاء حال اتصالها، وبيع ما في بطون الأنعام وبيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع إلا أن يكون مطلقا موصوفا في الذمة ومن هذه الشاه مثلا. 5- إن الأثاث والمتاع المنفصل لا يدخل مع المنزل في البيع إلا بالتسمية، أما المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل فيدخل معه في البيع كمفاتيح الأبواب ونحوها. وهناك أمثلة كثيرة علي قراءتها في الكتاب. هذه المسائل وهذه المسائل متعددة كأمثلة لأحكام بيع المنفصل، وهناك تطبيقات متعددة لأحكام بيع المنفصل في مسائل باب المعاملات جميعها التي تتعلق من المنفصل. وكما قلت أرجو أن تقرأ الأمثلة والتطبيقات في الكتاب، وقد ضربنا أمثلة كثيرة لفهم هذا الموضوع. أما المحور الخامس في هذه المحاضرة فهو ما هو حكم بيع وشراء الأعمى؟ فإن حكم بيع وشراء الأعمى اختلف الفقهاء في ذلك على 3 آراء. الرأي الأول يقول بأنه يجوز بيع الأعمى وشرائه كالبصير، ويقوم وصف المبيع له مقام الرؤية، فإن كان المبيع كما وصف فبيعه وشراؤه لازمان، وإن لم يكن كما وصف له فله الخيار خيار خلف الصفة، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف أي لا خديعة، وغير ذلك من الأدلة. أما الرأي الثاني فيقول إن الخيار يثبت له فيما اشتراه سواء وصف له أو لم يوصف، كبيع العين الغائبة للبصير، وهذا هو مذهب الحنفية. أما الرأي الثالث فيرى أن بيع الأعمى لا يصح مطلقا، لأن المبيع بالنسبة له كالعين الغائبة للبصير، وهذا هو قول للشافعية. وأما الرأي الراجح، ويبدو أن الرأي الأول الذي يرى جواز بيع الأعمى وشرائه هو الراجح، وأنه لازم إذا وصف له، لأن الناس تعارفوا على معاملة العميان بيعا وشراء، والتعارف في الشرع بمنزلة إجماع المسلمين. ما هي ضوابط بيع الأعمى وشرائه؟ أما الضوابط فقد ذكرها الإمام النووي، ومن هذه الضوابط في معاملات الأعمى كما جاء في المجموع، فقال وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن يوكل، وتحتمل صحة وكالته للضرورة. وهناك كثير من الضوابط والمسائل التي يخالف فيها البصير الأعمى، ومن هذه المسائل لا يجتهد في الأواني والثياب في قول، يكره أن يكون مؤذنا راتبا إلا مع بصير، كابن أم مكتوم مع بلال، لا يجتهد في القبلة، لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا، البصير أولى منه بغسل الميت، لا حج عليه إذا لم يجد قائدا، تكره ذكاته كره التنزيه بلا خلاف، ولا يحل صيده بإرسال كلبا أو سهما لأصح الوجهين، لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحو ذلك من المعاملات على المذهب الصحيح، لا يجوز كونه وصيا في وجه، إلى غير ذلك من الضوابط والأمثلة لهذه الضوابط والمسائل التي تصح منه أو لا تصح، اقرأها في الكتاب. أما المحور الذي يلي ذلك وهو حكم بيع الآمر بالشراء، مفهومه وحكمه. أما مفهومه فقد عرف العلماء المعاصرون بيع المرابحة للآمر بالشراء بعدة تعريفات، نذكر منها تعريفا واحدا، واقرأ الباقي التعريفات في الكتاب. وهذا التعريف هو للأستاذ عبد العزيز الخياط وأحمد العيادي، وهو أن يتقدم من يريد شراء سلعة موصوفة لمصرف أو جهة ما يطلب أن يقوم المصرف أو غيره بشراء السلع المطلوبة وواعدا بشرائها منه بنسبة ربح يتفق عليها مع الاتفاق على تقسيط الثمن، فهي تتكون من 4 عناصر: وعد ملزم وعقدين وثمن مقسط، والعاقدان هم العاقد الأول بين البائع والمشتري الأول والمصرف، والعقد الثاني بين المصرف البائع الثاني والمشتري الثاني الواعد بالشراء والداعي إلى التقسيط عدم سيولة النقد في يد المشتري. وهذه الصورة بشكل عام. اقرأ بقية التعريفات في الكتاب. وأما حكم هذا البيع، حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، اختلف العلماء المعاصرون في حكم المرابحة للآمر بالشراء على قولين. القول الأول قال بجواز المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزما للمتعاقدين، وقال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر، واستدلوا بالأدلة الآتية. الدليل الأول أن الأصل في المعاملات الإباحة، فالأصل عندهم في المعاملات والعقود الإذن والإباحة، إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة بمنعه وتحريمه، ولهم العديد من الآيات يستدلون بها، منها قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وغير ذلك من الأدلة التي يستدلون بها. وأما الدليل الثاني لهم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا التحليل عام لكل بيع ما لم يكن هناك نص على تحريمه. أما الدليل الثالث فهي أن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح. وأما الدليل الرابع فمن حق علماء العصر في الاجتهاد. وأما الدليل الخامس فحاجة الناس في عصرنا إلى التيسير. وهذه هي إجمالي أدلة هذا القول. وأما القول الثاني عدم جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد استدلوا بعدة أدلة، منها أن هذا البيع منهي عنه شرعا لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك، وأيضا الدليل الثاني إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق، لأنه باع بيعا مطلقا، أي أنه قال للبنك اشتريها وأنا أشتريها منك. وقد صرح بالتعليل للبطلان في هذه العلة الإمام الشافعي وابن رشد من المالكية، حيث قال أنه لا يصح مثل هذا البيع. الدليل الثالث إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا، وقد أشار إلى هذه العلة المالكية وغيرهم من العلماء. الدليل الرابع إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه، وبيع العينة هو الذي يكون قصد المشتري فيه الحصول على العين أي النقد وليس الحصول على السلعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وهناك روايات أخرى لهذا الحديث. وأما الدليل الخامس يقولون بأن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، وقد ورد النهي شرعا عن هذا في أحاديث كثيرة، عليك بالرجوع إلى هذه الأحاديث في الكتاب. أيضا الدليل السادس استدلوا بعدم جواز هذه المعاملة أو المرابحة، وقالوا بأنها تدخل ضمن عقدين في عقد، أي بيعة في بيعة، التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيعتين في بيعة. وأما الدليل السابع فقالوا إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمة، بل وجد من قال بحرمتها. وأما الدليل الثامن قالوا إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد، ونحن نأخذ بقول الجمهور القائلين بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجب. وأما الرأي الراجح فهو رأي القائلين بجواز بيع الآمر بالشراء لأدلتهم الواضحة، وهذا ما رجحناه في هذا الأمر. وأما المحور الذي يلي هذا فهو بيع السلم، فما هو مفهوم بيع السلم؟ وما هي أركانه؟ وما هي شروطه؟ وما هو حكم السلم؟ أما مفهوم حكم السلم فهو لغة التقديم والتسليم، وهو معنى السلف، وأسلم بمعنى أسلف، واصطلاحا هو بيع شيء منصف في الذمة بثمن معجل، والفقهاء تسميه بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. وأما أركان السلم فهو ركن السلم الإيجاب والقبول، ولفظهما أسلمت إليك 100 دينار في طن قمح أو شعير أو زبيب مثلا، فيقول الآخر قبلت، ولا ينعقد السلم عند الشافعية إلا بلفظ السلم أو السلف، لأن الشرع أورده بهذين اللفظين. وعند جمهور الفقهاء أركان السلم عاقدان ومعقود عليه، ورأس مال السلم والمسلم فيه والثمن، ويسمى المشتري رب السلم أو المسلم، ويسمى البائع المسلم له، والمبيع المسلم فيه، والثمن رأس مال السلم. وأما شروط السلم فهناك شروط تتعلق برأس المال، وهو له 3 شروط: أن يكون معلوم الجنس، أن يكون معلوم القدر، أن يسلم في المجلس. وأما شروط المجلس فهي 3: أن يكون في الذمة، وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، 3: أن يكون الأجل معلوما، إلى آخر ذلك. اقرأ تفصيلات هذه الشروط في الكتاب في باب السلم. حكم السلم: والسلم جائز شرعا ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وآذن فيه. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ثم بعد ذلك هو مطابق لقواعد الشريعة، ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها، وليس فيها أي مخالفة للقياس، لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل المبيع في السلم من غير تفرقة بينهما. وطبعا هذه هي أدلة ومشروعية السلم. عد إلى باب السلم واقرأ كثير من الأمثلة والتفصيلات والقواعد في هذا الباب. أما المحور الأخير في هذه الحلقة فهو عقد الاستصناع. فما هو مفهوم عقد الاستصناع وما هو حكمه؟ عقد الاستصناع هو طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه مخصوص، أو هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، أو بعض الفقهاء يقولون لأنه يعني طلب الصنع لسلعة معينة مع تعجيل الثمن وتأجيل للشيء المصنوع، وهو جائز شرعا. وحكم عقد الاستصناع هناك آراء في حكمه. الرأي الأول يرى الحنفية أن مقتضى القياس أو القواعد العامة ألا يجوز الاستصناع، لأنه بيع معدوم كالسلم، وبيع المعدوم لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان. وقول زفر ومالك والشافعية قالوا بأنه يصح، لكن يصح الاستصناع عندهم على أساس عقد السلم، ويشترط فيه ما يشترط في السلم، ومن أهم شروطه تسليم جميع الثمن في المجلس، ومن ضمن ما يشترط فيه أيضا أن يسلم الصانع في الأجل المحدود. ويصح عند الشافعية حينئذ عقد الاستصناع على أساس أنه كعقد السلم. وذهب الحنفية أو بعض الحنفية أيضا إلى أنه يجوز الاستصناع استحسانا لتعامل الناس به وتعارفهم عليه. وهذا الإجماع استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجمع أمتي على الضلال. اقرأ عن أدلة الاستصناع وحكمه تفصيلا في الكتاب. وفي الأخير، لقد تحدثنا في هذه الحلقة عن بقية المحاور في البيوع الجائزة، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة الخامسة، وهي البيوع الغير الجائزة. فما هي البيوع غير الجائزة في الفقه الإسلامي؟ سوف نتكلم بحلقات متعددة عن البيوع الغير جائزة في الفقه الإسلامي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ندعو الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحير.